بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسندكم الإمام مالك في كتاب الموطأ، نفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلم الصالحين في الدارين آمين. باب ما جاء في النداء للصلاة إلى أن قال: وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: ساعتان يفتح لهما أبواب السماء، وقل داع ترد عليه دعوته، حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله. وسئل مالك عن نداء يوم الجمعة هل يكون قبل أن يحل الوقت؟ فقال: لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس. وسئل مالك عن تثنية الأذان والإقامة ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة، فقال: لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه، فأما الإقامة فإنها لا تثنى، وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له، إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد. وسئل مالك عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا، قال مالك: ذلك مجزيء عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة. وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة، ومن أول من سلم عليه، فقال: لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول. قال يحيى: وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد، فلم يأتيه أحد، فأقام الصلاة وصلى وحده، ثم جاء الناس بعد أن فرغ يعيد الصلاة معهم، قال: لا يعيد الصلاة، ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه وحده. قال يحيى: وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره، فقال: لا بأس بذلك، إقامته وإقامة غيره سواء. قال يحيى: قال مالك: لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤذنه لصلاة الصبح، فوجده نائما، فقال: الصلاة خير من النوم، فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح. وحدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد. باب النداء في السفر.
عدد معلوماتك أمدادك المادك. الحمد لله مكرمنا بشريعته وأحكام ملته ومبين ذلك لنا على لسان خير بريته وصفوته من خليقته سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه أفضل صلواته وتسليماته وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه مقتديا به موقنا بآياته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين مظهر جود الله للبرية ورحماته وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل سيدنا الإمام مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى الأحاديث والأثار المتعلقة بالأذان، فيروي لنا عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: ساعتان تفتح لهما أبواب السماء، وقل داع ترد عليه دعوته. وفيه أن الدعاء المطلوب من المؤمن في كل وقت وفي كل حال له مواطن يكون أقرب فيها للإجابة وأقرب فيها للاستجابة وتحقيق المراد، وأنها أحوال وساعات، ومنها ما ذكر في هذا الحديث من الساعتين الكريمتين اللتين تفتح فيهما أبواب السماء، إشارة إلى القبول من الحق جل جلاله والاستجابة وتلبية نداء المنادي. ساعتان تفتح لهما أبواب السماء، وقل داع ندر أن داع يدعو في إحدى هاتين الساعتين ترد عليه دعوته، بل تستجاب ويعطى مراده. قال: حضرة النداء للصلاة عند الأذان أو بين الأذان والإقامة أو عند القيام للاصطفاف في الصفوف بعد الإقامة، فهذه مواطن من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء. وقال أن يرد الدعاء على من يدعو في هذه في هاتين الساعتين المباركتين. إذا نودي بالأذان فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء، كما يقول سيدنا أنس عليه رضوان الله تبارك وتعالى، ويقول: عند الأذان تفتح أبواب السماء، وعند الإقامة لا ترد دعوة. لا إله إلا الله. وهكذا ذكر عطاء عند نزول الغيث والتقاء الزحفين اللذان استجاب فيما جاء أيضا في حديث عنه صلى الله عليه وسلم: ثنتان ما تردان، الدعاء عند النداء وتحت المطر. وكذلك جاءت أذكار مخصوصة عند بداية سماع الأذان وعند القيام كذلك للصلاة، فمن ذلك ما جاء من حديث سيدنا سعد بن أبي وقاص، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. قال: وهذا عندما يقول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله. وهكذا جاء الذي ذكرنا هذا الحديث عن سعد في رواية الإمام مسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي، وجاء في رواية أبي داود والنسائي ذكره في كتاب عمرو اليوم والليلة من حديث ابن عمرو بن العاص أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال صلى الله عليه وسلم: قل كما يقول، فإذا انتهيت فسل تعطه. وفيه إثبات استجابة الدعاء بعد إجابة المؤذن وبعد نداء المؤذن وإجابته، قل مثل ما يقول كما يقول، فإذا انتهيت فسل تعطه. وجاء في حديث أم سلمة عند أبي داود الترمذي قال: تعلمني صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. وجاء أنه لما قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: سألوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وهكذا يذكر بعض المقيمين قبل أن يبدأ شرع في الإقامة أن يسأل العفو والعافية المعافاة في الدنيا والآخرة، لأجل هذا الحديث ولكون الدعاء مستجاب ولما ورد من هذه الألفاظ العظيمة. فللدعاء مواطن يكون أقرب فيها الدعاء للإجابة، ومنها ومن أعظمها ما يكون في السجود في أثناء الصلاة، ومنها ما يكون بعد الانتهاء من الصلاة والخروج منها عند السلام، ومنها جوف الليل وغير ذلك من المواطن التي جاء فيها الحديث. ومعنى قوله يفتح لهما أن يكون بمعنى فيهما أو بمعنى لأجل فضيلتهما، يكون هناك ما عبر عنه بفتح أبواب السماء من آثار القبول والرضا والعفو والإجابة. قال داع ترد عليه دعوته، فنادر أنه يدعو الداعي بدعوة في هذا الوقت فلا يجاب. وقال الإمام السيوطي إن قل هنا بمعنى النفي المحض كما هو أحد استعمالاتها، يقولون مثلا فلان قليل الأدب، فما يقصدون أن عنده شوية أدب، معناه عديم الأدب، ما عنده أدب أصلا، قليل الأدب يعني لا يملك شيء من الأدب أصلا، يقال قليل قليل الأدب، فلان قليل الحياة يعني ما عنده حياة أصلا، فليس المراد القليل قلة. ولهذا قال جاء في قل داع ترد فيه، قال إما أن يكون ذلك نادر، وإما أن يكون المعنى كما قال السيوطي النفي المحض كما هو أحد استعمالات قل. وجاء في ما وصفه صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه يقول كان قليل الكبر، معنى عديم لا كبر عنده أصلا، ما هو معنى عنده شوية كبر لا كبر عنده أصلا، يقول هذا فهذا مما يستعمل في لغة العرب، يقول فلان قليل كذا أي لا يوجد عنده منه شيء. وقل داع وقال داع ترد عليه دعوته حضرة النداء والصف في سبيل الله عند قتال الكفار لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. وسمعت ما جاء في بعض الأخبار عند المطر، و في رواية عند الباس وهو الالتحام في الحرب، وفي بعض الروايات ما لم يسأل قطيعة رحم أو مأثما. سئل مالك رضي الله عنه عن النداء أي الأذان يوم الجمعة هل يكون قبل أن يحل الوقت، يعني قبل أن تزول الشمس، هذا وقت حلول الوقت لأن وقت صلاة الجمعة بعد زوال الشمس هو وقت الظهر، وهو كذلك عند الجمهور إلا في قول عند الإمام أحمد بن حنبل من جواز تقديم صلاة الجمعة أو خطبتها على زوال الشمس، وقال الجمهور لا يجوز، فكما لا يجوز أن يصلي قبل الزوال فكذلك قال الإمام مالك لا يؤذن. وهذا إذا اعتبرنا الأذان واحدة، أما إذا كان للجمعة أذانان فيجوز تقديم الأول عند الشافعية، وهو الذي أحدث سيدنا عثمان بن عفان لما كثر الناس واتسعت المدينة فصاروا ما يكفيهم الأذان عند دخول الإمام، فأمر بالأذان أول يؤذن به عند الزوراء، فإن كان بعد الزوال فذلك أفضل، وإن كان احتاج إليه من أجل تنبيه الناس يأتون من بعيد فيمكن أن يتقدم قبل الزوال كالأذان الأول بالنسبة للصبح. وإذا جعل للصبح أذانين فالأذان الأول يجوز أن يتقدم على طلوع الفجر، بل يدخل من بعد منتصف الليل، إذا انتصف الليل دخل وقت الأذان الأول، وكأن المقصود به تنبيه الناس لعمارة آخر الليل وللقيام في الليل وللاستغفار بالأسحار، فيمكن أن يؤذن قبل طلوع الفجر. أما الأذان الثاني ما يكون إلا بعد طلوع الفجر، فكذلك الأذان عند دخول الخطيب لا يجوز إلا أن يكون بعد الزوال، كما قال مالك لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس، فهو وقت دخول الصلاة ووقت الأذان أيضا. ولهذا الأذان في الوقت قبل الوقت في غير الفجر لا يجزي، فالسنة أن يؤذن للصلوات بعد دخول وقتها، فهو شرع للإعلام بالوقت فلا يشرع قبل الوقت لئلا يذهب المقصود، ولكن كما سمعت للفجر أذانان وكذلك للجمعة. نعم، يقول لا يؤذن لها قبل وقتها، ووقتها زوال الشمس كالظهر في باقي الأيام، فهذا هو وقت الجمعة، وعليه جماهير أهل العلم. وإلا ما جاء عن الإمام أحمد بن حنبل عليه رضوان الله تبارك وتعالى في جواز تقديمها قبل الزوال. يقول ابن حبيب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد رقى المنبر فجلس فأذن المؤذن فخطب، قال ثم أمر عثمان لما كثر الناس أن يؤذن عند الزوال بالزوراء، زورا مكان في السوق هناك مرتفع من شان الناس يرتفعون من السوق ويخرجون محل اجتماعاتهم، فإذا خرج وجلس على المنبر أذن المؤذن. والعمل عندنا إذن على عدم تقديم الأذان الأول ولو في يوم الجمعة، فإنما يؤذنون عند الزوال عند دخول الوقت، ولأجل الاتيان إلى المسجد من كان خارج المسجد، والثاني الذي يكون بين يدي الإمام إذا سلم الخطيب فجلس أذن المؤذن بعد صعود الخطيب على المنبر. وهذا الأذان الذي كان في العهد الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ثم كان الأذان قبل ذلك كما هو في عهد سيدنا عثمان بن عفان سيدنا علي ومن بعدهم. يقول وسئل مالك عن تثنية النداء يعني ألفاظ الأذان والإقامة، ومتى يجب القيام على الناس يعني إلى الصلاة عند حين تقام الصلاة. فقال الإمام مالك لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه يعني في المدينة المنورة، ويأتي معنا بعد ذلك تصريحه بما أدرك عليه الناس في الإقامة، والقصد ما اختاره الإمام مالك مذهبا وعليه المالكية، فالأذان عندهم 17 كلمة، فيكبروا مرتين في أول الأذان، ثم بقية الأذان كالإمام الشافعي، لكن في بداية الأذان التكبير 4 عند الإمام الشافعي وغيره، وعند الإمام مالك مرتين فقط، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد، وعند غيره يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. فالتكبيرات في بداية الأذان 4 عند غير الإمام مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى، فصارت الكلمات عنده للأذان 17 كلمة، وفيه الترجيع أيضا وهو عند الإمام مالك والإمام الشافعي، فعندهم الترجيع معنى الترجيع أن يذكر الشهادتين أولا سرا ثم يرفع بهما صوتا ويقول أشهد أن لا إله إلا الله 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 أشهد أن لا إله إلا الله. هذا الترجيع يسن عند الإمام مالك والإمام الشافعي، ولم يقول بسنيته الإمام أحمد ولا الإمام أبو حنيفة، فلا يقولون بالترجيع في الأذان، وبذلك يسير الأذان عند الحنفية الإمام أحمد 15 كلمة، وعند مالك 17، وعند الشافعي 19، لأن الشافعي يقول التكبير أربع ثم الترجيع مرتين ثم الشهادتين مرتين، والإمام مالك يقول التكبير مرتين فقط لا أربع تكبيرات، فنقصت كلمتين فصارت عند الشافعي 19 كلمة بحساب الترجيع، وعند الإمام مالك 17، وهي عند أحمد وأبي حنيفة 15 كلمة لا يقولون بالترجيع. وقال الإمام النووي إن الذهب جماعة من المحدثين غير من التخيير بين الترجيع وتركه، فاختار الإمام أحمد من الأذان ما شهر عن بلال رضوان عبد الله بن زيد فهو 15 كلمة هذه، إلا أنه مثل الترجيع لا يسمع من بعيد، ولكون سيدنا بلال مرافق للنبي صلى الله عليه وسلم في حضره وسفره والتصاق به أكثر ويؤذن له عليه الصلاة والسلام. طيب، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. الله لا إله إلا الله. لكن يزيد بعد ذلك في الصبح كلمة، وهي قول الصلاة خير من النوم مرتين عند الأئمة، كما سيأتي معنا إثبات ذلك في الفجر، ونسب هنا في هذه الرواية لسيدنا عمر، وقد روي إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، منسوب إلى عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء عن أبي محذورة أنه علمه صلى الله عليه وسلم الأذان، فعلمه التكبير أربعا في أول الأذان. نعم. وقال فأما الإقامة فإنها لا تثنى، فعند الإمام مالك أنه يقال فيها مرة واحدة حتى لفظ قد قامت الصلاة، في المشهور عنده أنها مرة واحدة قد قامت الصلاة أو بس مرة واحدة. يقول ذلك الذي لم يزال عليه أهل العلم ببلدنا يعني المدينة المنورة. وقال في قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة مرتين هي عند الإمام أبي حنيفة، كذلك عند الإمام الشافعي. والإمام مالك في قد قامت الصلاة فالمشهور عندهم أنه يقولها مرة واحدة، لكن اللي يقول لهم ثلاثة بتثنيتها مثل الأذان. فالإقامة عند مالك في المشهور ترجع 10 كلمات، عند الشافعي وأحمد يرمى 11 كلمة، وعند الحنفية 17 كلمة، لأنهم يربعون فيها التكبير ويأتون بالقد قام الصلاة مرتين فصارت 17 كلمة. وقال الإمام أبو حنيفة الإقامة مثل الأذان، ويزيد الإقامة مرتين، يعني قوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فصار 17 كلمة، فيؤذن فيقيم الصلاة بقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وهكذا جاء في رواية سيدنا عبد الله بن زيد تثنية ألفاظ الإقامة في عامة ما روي عنه. وأما قيام الناس إلى الصلاة حين تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك الأمر بحد يقام لها له، أي لم يرد فيه حد لا يتقدم عليه ولا يؤخر عنه حتما، إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس وسهولتهم، فإن منهم الثقيل فلا يقوم إلا بالبطء فيتأخر فلا حرج عليه في التأخير، والخفيف فيقوم بسرعة فلا حرج في تقديمه، ويحتمل أن يكون معنا أن الخفيف يسرع في القيام فلا بأس أن يتأخر في القيام، وكذا البطيء لا بأس أن يتقدم في القيام من قبل. وهكذا يقول الشافعية يقوم بعد فراغ المقيم من الإقامة، هذا لمن كان حاضرا في الصف يقوم محلهم. من كان بعيد يمشي من أجل لا يؤخر على نفسه ذاك تكبيرة الإحرام مع الإمام فيقوم قبل. وهكذا عند بعض الأئمة يقوم من أول الإقامة والإمام مالك قال يختلف باختلاف الناس، فكانوا رأى أن البطيء ينبغي أن يستعجل بالقيام من أول الإقامة حتى يصطف الصف وقت الإحرام الإمام يكون قد انتهى من اصطفافه في الصف، وأما السريع الخفيف الحاضر في محله فيتركه حتى يفرغ فيقوم مباشرة. وهكذا جاء في المدونة عن الإمام مالك أنه لا يوقت للناس وقتا إذا أقيمت الصلاة هل يقومون لذلك، ولكنه كان يقول ذلك على قدر طاقة الناس فمنهم القوي ومنهم الضعيف. وجاء أنه يقوم في أول الإقامة، وهو قول أيضا عند المالكية وعليه عمل كثير منهم أن القيام للصلاة من أول الإقامة، فإذا ابتدأ المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر جد الله يقومون في أول قوله الله أكبر. وهكذا فسمعنا قول الإمام الشافعي وكثير من أهل العلم إذا كان الإمام معهم لم يقوموا حتى يفرغ المقيم من الإقامة. وقال أبو حنيفة القيام للصلاة عند قول المقيم حي على الصلاة، قال حي على الصلاة قام تلبية للنداء حي على الصلاة. وقال بعضهم أنه يقوم عند قوله قد قامت الصلاة، فإذا قال قد قامت الصلاة قاموا له. فإذن والمشهور في أيضا من الأقوال المشهورة في مذهب مالك أنه في أول الإقامة، إذن من عند أول الإقامة، والقول الثاني من عند قول حي على الصلاة، والقول الثالث من عند قوله قد قامت الصلاة، والقول الرابع حتى يفرغ. يضاف إليه القول الذي ذكره الإمام مالك في الموطأ أنه يختلف باختلاف الناس، البطيء يستعجل والخفيف ينتظر. لا. ذكر عن الإمام عن المغني اللي بنقدم يقول يستحب أن يقوم للصلاة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لهم إذا أذن بلال وقام الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، من يكون خلف ستارة باب المسجد عند خروج من بيته الكريم فيقيم سيدنا بلال الأذان إذا حسب خروج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عند فراغ الإقامة غالبا يخرج منها فيقوم فقال حتى تروني. فكما يذكر الإمام الشعراني إذن فيه في الميزان يقول قول مالك وشافعي وأحمد لا يقوم الإمام إلا بعد فراغ المؤذن من الإقامة، يقوم حينئذ ليعدل صفوفه، مع قول أبي حنيفة يقوم عند قول حي على الصلاة. وقد رأيت نقلا غير نقل الإمام مالك عن هؤلاء الأئمة، وأنه المشهور في مذهب الحنفية القيام عند قولهم قد حي على الصلاة، عند قول المقيم حي على الصلاة. سئل مالك عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا، أقولهم حاضرين ما هم منتظرين أحد يجي، فقال سيدنا مالك ذلك مجزي عنهم بمعنى ليس بشرط للصلاة، هو عند جمهور الفقهاء كذلك. وجاء عن عطاء يقول من صلى دون أذان ولا إقامة أعاد، وقال داود الأذان والإقامة فرض في الجماعة لا على الفرد. والإمام مالك رأى تأكد الأذان لإمام مصر، إمام مصري وغيره محل اجتماع الناس للصلاة، إذن فهو سنة مؤكدة في قول الجمهور. وبالنسبة للأحاد والأفراد وبالنسبة للمصري والبلدة فرض كفاية كما هو عند كثير من العلم، وتقدمت معنا الإشارة إلى ذلك. قال وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات، يقول سيدنا الإمام مالك يعني يصير مؤكدا عندهم. أما كان تجمع فيها الصلاة في مساجد الجماعات يصلى فيها في الجماعة فهل هو سنة أو واجب؟ قولان عند الحنفية، قولان عند المالكية، فإنه سنة أو واجب. والراجح أنه سنة مؤكدة. وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه له، هذا ما أحدثه بعض الأمراء بعد الخلفاء الراشدين عليهم رضوان، يقولون للمؤذن يكمل الأذان، يجي له عند الأمير يقول السلام عليك أيها الأمير ويصلح له دعاء، وشيء من هذه الأبهات فيه، مثل فيدخل عليه يقول أيها السلام أيها الأمير عليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قد حانت الصلاة قد حانت الصلاة، فهذا مما ابتدع بعد، بخلاف مجرد الإذان بالوقت إذا اجتمع الناس، فقد كان يخرج سيدنا بلال إذا اجتمع الناس في المسجد إلى بيت صلى الله عليه وسلم فيعلم باجتماع الناس، فما في ذلك إشكال، إنما أنكر ما أحدثه هؤلاء الأمراء الخلفاء. يقول أول لما سئل سيدنا مالك عن تسليم مؤذن الإمام ودعائه والدعاء له أو دعاء بأن الحضور الوقت، قال أول من سلم عليه لم يبلغني، سئل أيضا من أول من قال لم يبلغني أن تسليم كان في الزمن الأول، يعني زمن النبي والخلفاء الراشدين، يعني فهو عنده بدعة أحدثها هؤلاء الأمراء الذين كانوا في وقته. يقول إنما الابتداع فيه هذا التكلف واستعمال ألفاظ الأذان خارجه، كما إذا جاء إلى عند الأمير يقول له حيا السلام عليكم حيا الصلاة حيا الفلاح يرحمك الله، فهذا هو الذي أنكره الإمام مالك. وإلا كما أشرنا في الحديث ثبت إعلامه بلال رضي الله عنه إلى الصلاة بها حديث منه، كان يؤذن ثم يزعو سلم على باب الحجرة فيؤذنه لصلاة الصبح فيخرج، وإنما كان يؤذنه وقت اجتماع الناس، فإنه كان إذا بكروا اجتمعوا خرج إليهم مبكرا في العشاء وفي الفجر، وإذا تأخروا انتظرهم صلى الله عليه وسلم، فكان إذا اجتمع الناس ذهب سيدنا بلال يقول له إن الناس قد اجتمعوا للصلاة فيخرج إليهم صلى الله عليه وسلم. قال يحيى وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر هل يأتي أحد، فلم يأتي أحد، فقام الصلاة وصلى وحده، ثم جاء الناس بعد انفراغ أيعيد الصلاة معهم؟ قال لا يعيد الصلاة، ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه وحده. أذن لقوم يعني يرجو حضورهم، انتظر بغى أحد يجي بابطأوا عليه ما أحد حضر، فظن أنه لن يحضر أحد قام صلى وحده، بعدين فكمل الصلاة بدوا الناس جاءوا وينكم من أول وأنا قاعد هنا انتظركم، قالوا هل علي إعادة الصلاة؟ فقال سيدنا مالك لا يعيد الصلاة معهم، أي أجزأته وكفته الأولى صلاته، ولكن إذا أراد أن يعيد الصلاة من أجل الجماعة فلو في ذلك فسحة. فأورد الإمام ابن حجر في الفتح المبين على شرح الأربعين النووية حديث أن من يعيد الصلاة في جماعة يكون فيما يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، أن يعيد الصلاة في جماعة، وكان نظر أن يصلي جماعة ثم يصلي يعيد الصلاة جماعة مرة أخرى، باب أولى إذا صلى وحده أول مرة. قالوا من جاء بعد انصرافه فرامزه فليصلي لنفسه وحده، يعني بعد انصراف المؤذنة، إذا انتظر وصلى وحده لا يجب عليه الإعادة مع الذي جاء بعده لتحصيل الجماعة، يعني أن ذلك ليس بواجب عليه، ويكون إذا صلى بالأذان والإقامة في وقته فقد حصل الجماعة، عندهم تكرار الجماعة مكروه عند المالكية، فتكرار الجماعة في المحل الواحد يكره عند المالكية وكذلك عند الحنفية، وخلافا للشافعية والحنابلة فيصلي ثاني مرة ثالث مرة رابع مرة في نفس المكان. ولذا إذا جاء بعضهم متأخرين وقد صلوا الناس في المسجد يخرجون في محل خارج المسجد يصلون وحدهم جماعة لئلا يكرروا الجماعة في نفس المسجد والمكان كما هو عند الحنفية مكروه. ولم يرى في ذلك كراهة الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، وقال من جاء بعد ذلك يصلي ثاني وثالث، وقد صلى صلى الله عليه وسلم مرة في المسجد ثم جاء رجل متأخر وحده فقال أيكم يتصدق على هذا، يعني يصلي معه. في إقامة جماعة ثانية أقاموا الجماعة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد، وقام واحد من الصحابة وصلى معهم، فلم يرى في ذلك بأسا الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. وأما في المكان الواحد والمحل يجتمع فيه للجماعة، إذا صليت الجماعة الأولى فيكره تكرار الجماعة عند الحنفية وعند المالكية. ولأجل الخروج أيضا من ذلك، عندنا إذا جاء أحد إلى مسجد القوم، عندنا مسجد البعلوي، وقد صلوا فلا يعيد صلاة جماعة في نفس المسجد، يخرج إلى باج حدب فيصلون جماعة هناك حتى لا يكون تكرار الجماعة في المكان الواحد خروجا من خلاف أبي حنيفة ومالك، فما يقيمون جماعة أخرى وسط المسجد. إذا جاءوا وقد صلوا الناس يخرج إلى المسجد بجانبه مسجد باج حدب ويقيم الجماعة هناك. قال يحيى وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل، أي شرع في النفل، فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره لأنه ذو مشتغل بالنافلة، فقال لا بأس بذلك، إقامته وإقامة غيره سواء، وإن كان الأحق بالإقامة هو المؤذن، ولكن كما قال في المدونة لا بأس أن يؤذن رجل ويقيم غيره. ولكن قال الإمام الشافعي والإمام أحمد أن المؤذن أحق بالإقامة من غيره، وجاء في ذلك بعض الأحاديث، ولم يرى الإمام أبو حنيفة والإمام مالك بأسا في أن يؤذن واحد ويقيم واحد آخر. وقال الشافعي والإمام أحمد المؤذن أحق بالإقامة من غيره هكذا. ولما أذن مر بعضهم فاستأذنوا صلى الله عليه وسلم أن يقيم واحد آخر، فقالوا أنه قد أذن فلان فليقيم، فلان الذي أذن هو الذي يقيم، فهذا دليل الذي استحبوا أن يكون مذنب، ولكن كلهم قالوا يجوز، ما أحد منهم قال حرام، كلهم قالوا يجوز أن يأذن واحد يقيم آخر، ولكن الأفضل عند الشافعية والحنابلة أن نفس المؤذن هو الذي يقيم للصلاة. فاتحا يكرمنا الله إياكم بالإقبال الصادق والتوجه إليه الخارج والإنابة والخشع والاستقامة، وتعفنا بحقيقة الصدق معه في شؤوننا الخاصة والعامة، ولا يكلنا إلى أنفسنا ولا أحد من خلقه طرفة عين، مع صلاح الشأن لنا والأمة أجمعين، وإلى حضرة النبي.